بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته عموما، المسألة. أو الوجه الثاني، بيان بأن للبيوت حق في هذه الصلوات، والمقصود بالصلوات صلوات النوافل مثل السنن القبلية والبعدية، وكذلك مثل صلاة الضحى وأيضا قيام الليل وغير ذلك من الصلوات المسنونة. الوجه الثالث، بالنسبة للذكور البالغين يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة في المسجد. الوجه الأخير، تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر، لأن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، فإذا خلت البيوت من الصلوات أشبهت المقابر، وهذا مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التنفير من ترك مثل هذه الصلوات في البيوت. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. اشتمل هذا الحديث، وإن كان مر شرحه في حلقات سابقة، اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله طفق أي جعل وشرع، ومنه قول الله تعالى: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. في خميصة، الخميصة هي كساء له أعلام، وهو كذلك يعني على الحالة الشديدة التي كان عليها. ويحذر ما صنعوا أي يحذر أصحابه وأمته من هذه الأفعال. الوجه الثاني، فيه حرمة البناء على القبر، وأنه منكر شنيع وبدعة محدثة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. الوجه الثالث، تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته مما كانت تفعله الأمم السابق، يدل على رحمته ورأفته وعطفه على أمته وخوفه عليهم صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسالك الأمم السابقة التي هلكت في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت بها حديات وهو ملقا، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذاه، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت عائشة: فكانت تأتيني فتتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، قولها وليدة. الوليدة هي الأمة المملوكة. خرجت صبية، الصبية هي البنت الصغيرة التي كانت ترعاها هذه الأمة، وقيل بأنها كانت عروسا فدخلت تغتسل فوضعت الوشاح الأحمر فاختطفته الحدية عليها وشاح. الوشاح هو يعني كساء أو قماش يكون عريضا ويرصع بالجواهر، وقيل بأن المرأة تجعله بين كتفيها. قولها فمرت حدية أي حدأ، فظنته لحما والحدأ من الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قولها لها حفش أي خيمة منصوف. الوجه الثاني في الحديث جواز اتخاذ الخيمة والاستظلال بها في المسجد للحاجة، وهذا كان سابقا، أما الآن فالمساجد أخذت وضعا آخر، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح بالفقراء وبالذين لا يعني بيوت لهم بالإيواء إلى المساجد، وبعد ذلك تنظمت أمور الناس وأحدثت الدور والمساكن وألحق بها شيء من هذا القبيل. الوجه الثالث فيه فضيلة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ولذلك كانت تقول ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. الوجه الرابع فيه في الحديث أن من ليس في الحديث عفوا إجابة دعوة المظلوم، فالله تعالى يجيب دعوة المظلوم. الوجه الأخير في هذا الحديث حقيقة فائدة دقيقة جدا، وهي أن الله تعالى قد يقدر على عبده شيئا يكرهه، لكن في طياته منح وعطايا وهدايات، ومنها هذه المرأة ظلمت واتهموها، لكن النهاية ما هي؟ النهاية أن الله تعالى قادها إلى الإسلام وأصبحت من الصحابيات الجليلات. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.